الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في حال رفع إجراءات الحظر الجائر. تحالف العدوان يواصل غاراته على المناطق السكنية باليمن وصنعاء، توجه تحذيرات جديدة للإمارات. أمريكا تؤكد أنه ليس لديها أي نية لإرسال قوات إلى أوكرانيا. تفاصيل النشرة: أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن على الولايات المتحدة رفع إجراءات الحظر الجائرة التي فرضتها ثم الحديث عن الحوار مع إيران. وأضاف الدكتور إبراهيم رئيسي في لقاء متلفز: إذا كان سائر الأطراف مستعدة لرفع العقوبات الظالمة عن إيران فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد. وقال رئيسي في جانب آخر من اللقاء إنه ناقش في موسكو إزالة الرسوم الجمركية وتدشين ممر الجنوب الشمال، مشيرا إلى أن التواصل مع روسيا يمثل إحدى طرقنا لتحييد الحظر. أكد قائد القوة البحرية للجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني بأن هذه القوة أصبحت قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات. وقال الأدميرال إيراني حول المناورات البحرية المشتركة 2022 بين إيران وروسيا والصين، قال: في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتعريف أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية، مضيفا أن إيران تسعى للمشاركة في تمرينات عسكرية مشتركة كل عام لرفع راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة في مختلف بحار العالم. نفذ تحالف العدوان السعودي غارات عنيفة على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. وأعلن تحالف العدوان عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن، مبينا أن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية حسب تعبيره. من جانبه، وجه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع وجه رسائل تحذيرية جديدة للإمارات، متوعدا اقتصادها بالمزيد من الضربات، لا سيما معرض إكسبو الذي تقيمه دولة الإمارات في دبي. انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجل انتهاكات ممنهجة للحقوق الإنسانية الدولية. وقال تختراونجي إن الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في اليمن أدى إلى مجازر بحق اليمنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وتدمير للبنية التحتية المدنية. وأضاف تختراونجي أن مسؤولية مجلس الأمن هي ضمان الحفاظ على حياة المدنيين وإرغام منتهكي القوانين الدولية لحقوق الإنسان لإنهاء مثل هذه الجرائم فورا وتحمله المسؤولية على جرائمهم. كشفت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس لديه رغبة في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا. وتابع الساكي في إفادة صحفية أنه ليس لدى الرئيس الأمريكي رغبة ولا مصلحة في إرسال قوات إلى أوكرانيا. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا وضع 8500 جندي في حالة تأهب قصوى لنشرهم في أوروبا بهدف دعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ناتو، فيما قال وزير الدفاع الأوكراني إليكسي ريزينكوف إن بلاده لم تعد ترى وجود خطر لغزو روسي محتمل على بلاده. اتفق مجلس النواب الليبي على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة. جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في مدينة طبرق، وصوت النواب خلال الجلسة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من التسكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح. وكان رئيس البرلمان عقيل صالح قد أعلن مؤخرا أن حكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد انتهت ولايتها، وأنه لن يقبل أي وسيلة دفاع للاستمرار عملها. وحول استئناف جلسات مجلس النواب الليبي وقراره بلزوم تغيير الحكومة، إليكم التقرير التالي.
هنا بمقر مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق استؤنفت الجلسات بعد أسبوع من التأجيل للنظر في مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث يرى فيها عددا من النواب مستنفدة لكل أوراقها ويطالب بتغييرها.
تغيير الحكومة لابد منه، لأن الحكومة الفترة الزمنية المحددة لها انتهت في 24 ديسمبر، وأيضا لم تلقى قبول من الشارع الليبي من حيث تقديم الخدمات وكافة الاحتياجات التي يحتاجها المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية المتعارف عليها في الشان الليبي.
تمحورت جلسة البرلمان أساسا حول شروط وضع الحكومة الجديدة والشروط التي يجب توفرها في شخصية رئيس الوزراء القادم، والتي من أهمها ضرورة الحصول من يرغب في الترشح لهذا المنصب على 25 تزكية برلمانية، إضافة إلى تعهده بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. البرلمان الليبي أقر كذلك استبعاد المجلس الأعلى للدولة من عملية تزكية المرشح لقيادة الحكومة المقبلة.
نحن عارفين طبعا أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية حاليا في الدولة، فأنا شايف أن القرار هذا من حقه يتخذ، ولكن الصح في المشهد السياسي الحالي أو المفروض أنه يندار هو أن يكون في إشراك جميع الجهات السياسية علشان تكون في حكومة وحدة وطنية دائمة.
انتهت الجلسة البرلمانية بفتح باب الترشح للحكومة الجديدة رغم المشادات الكلامية بين أعضائه، ليرفع التصويت على إنهاء مهام حكومة الدبيبة الجلسة القادمة
بأغلبية التصويت لأعضاء مجلس النواب داخل قبة البرلمان لعدم منح المجلس الأعلى للدولة لتزكية المترشح الجديد لرئاسة الوزراء. هل ستنتهي الخلافات الدائرة أم ستطال الأزمة الليبية؟
في العراق، أحبطت قوة في هيئة الحشد الشعبي العراقي فجر اليوم محاولة تسلل لداعش في جنوب قضاء سنجار. وذكر بيان لإعلام الحشد أن قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي حاولت التسلل للقضاء، ما أجبرهم على الفرار. من جهة أخرى، أدان رئيس الجمهورية برهم صالح استهداف مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار مساء أمس صواريخ كاتيوشا، مستنكرا الهجوم واعتبر أن توقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية. حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موسكو بأنها ستواجه أشد العقوبات إذا ما غزت روسيا أوكرانيا. وقال جونسون في تصريحه أمام مجلس النواب البريطاني يوم الثلاثاء: نتطلع للجمع بين الحوار والردع، وكيف سيكون رد أمريكا والتحالف على أي غزو روسي لأوكرانيا بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الشديدة. وأضاف جونسون: لقد اتفقنا في الاجتماع الافتراضي الذي عقد بحضور الرئيسان الأمريكي والفرنسي والمستشار الألماني وأمين عام على الرد على أي هجوم روسي بطريقة موحدة من خلال فرض عقوبات منسقة وأكثر صرامة مما فعلناه مع موسكو من قبل. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق جيد في حال رفع إجراءات الحظر الجائر. تحالف العدوان يواصل غاراته على المناطق السكنية باليمن، وصنعاء توجه تحذيرات جديدة للإمارات. أمريكا تؤكد أنه ليس لديها أي نية لإرسال قوات إلى أوكرانيا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفيناكم بهذه النشرة الأخبارية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: أيها الأكارم، الرئيس التونسي في مواجهة القضاء. أهلا بكم من جديد أيها الأكارم أينما كنتم. ما زالت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول مكافحة الفساد ومحاربة ما أسماهم بأعداء الدولة تثير الجدل من جديد، إذ طالت هذه المرة قطاع القضاء عقب إلغاء الامتيازات المالية والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على الأجهزة القضائية في البلاد. فقد أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بإيقاف منح وامتيازات أعضاء هذا المجلس التي تتشكل من 400 لترا من الوقود ومنحة تقدر ب 2364 دينارا. وفي الوقت الذي رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر الإعلام المحلي بأن المجلس سيواصل مهامه حتى دون المنح والامتيازات إلى نهاية عهدته، وإعلانه بأنه يتمسك بصلاحياته الترتيبية ويرفض التمادي في الاعتداء عليه، وكذلك وجهت كبريات الأحزاب السياسية بينها حركة النهضة التهمة إلى الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى وضع يده على القضاء وتطويعه، انبرى الأخير ليعلن بأن خطوته هي أولى خطوات الإصلاح ولا تتعارض البتة مع استقلالية القضاء وعلوية أحكامه. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي لن تؤدي فيه المداخل التي اختارها الرئيس قيس سعيد سوى إلى صدام مع الجسم القضائي الذي يتميز بتضامنه وتماسكه وقدرته على حماية نفسه بنفسه، فإن المؤشرات توحي إلى أن الخطوة القادمة ستكون هي حل المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة أيضا على السلطة القضائية والمساس بمستحقات هذا المجلس وأعضائه لتركيع المؤسسة القضائية التونسية وضرب استقلاليتها، أي أن المخاض عسير جدا في بلد تتعكر أوضاعه يوما بعد آخر، من حيث أن الرئيس سعيد سيواجه تصاعدا في الاعتراضات وانضمام الكثير من الأحزاب السياسية إلى حزب النهضة في الإعلان عن معارضتها لقرارات الرئيس، وإن مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة للتمسك باستقلاليتهم وأدان التدخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمر ضدهم والمس في اعتبارهم. في ضوء هذه المعطيات، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها اليوم هي أن قيس سعيد كيف سيتمكن من مواصلة هذا المسير الوعر، خصوصا وهو قد زاد الطين بلة بوقوفه بوجه القضاء المستقل الذي بإمكانه أن يسلب البساطة من تحت أقدامه وينهي عهده. ولو حصل هذا الأمر، كيف سيمكن لحزب النهضة أن يواصل المسار وهو يواجه مجموعة من التساؤلات والمؤاخذات؟ التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا الرئيس التونسي في مواجهة القضاء، حيث نود أن نتوقف عند مدى حقيقة إمكان الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي من أن يواصل المعركة ويقاوم أمام المعارضة، وكيف يمكن أن تؤثر هذه ضغوطات المجتمع الدولي على قراراته، خصوصا أن المنظمات الدولية حذرت من قرارات قيس سعيد الأحادية بشأن حرية المعتقد والرأي والحقوق المدنية وحقوق المؤسسات الحكومية التونسية. لينتقل المستمعين الأكارم إلى ضيفتي التي انضمت إلينا، النائبة السابقة في البرلمان التونسي الدكتورة مباركة البراهيمي. أرحب بك دكتورة مباركة وأهلا بك في هذا البرنامج.
أهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتورة مبارك البراهمي، عذرا لقراءة الاسم بشكل خاطئ في البداية، وأشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نبدأ، يعني إلى متى دكتورة وإلى أي حد سيتمكن الرئيس التونسي من أن يواصل المعركة ويقاوم أمام المعارضة؟
نعم، أولا أشكركم على هذه الدعوة وتحية للسادة المتابعين. هذه المعركة انطلقت من 25/7 الفارط، تم عبرها تجميد البرلمان. لا. وتجميد البرلمان هذا جاء بعد سنتين برلمانيتين مليئتين بالأزمات داخل البرلمان، إلى حد تبادل السب السباب والشتائم وسقوط أخلاقي مدوي لهذا البرلمان، ناهيك عن عدم استجابته لتطلعات الناخبين وانغماسه في صراعات معناها عفوا بريئة بين حزبي الإخوان المسلمين حركة النهضة وبين بعض الأحزاب الليبرالية.
نعم.
فإن تطلعات الشعب التونسي نحو هذا البرلمان باءت بالفشل، ناهيك عن كونه العديد من النواب علق في ذمتهم قضايا، منها قضايا فساد مالي، ومنها قضايا فساد أخلاقي، ومنها قضايا تتعلق بالإرهاب وبشبكات التسير نحو الخارج وبالتحديد نحو سوريا وليبيا. اليوم الأزمة الحقيقية اليوم بين مؤسسة رئاسة الجمهورية من وراءها الشعب التونسي وبين بعض المؤسسات القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء. هذا الصراع يتمثل في عدم تفعيل الدور الذي ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء، الذي ينتظره الرأي العام وكذلك القوى الوطنية بالبلاد. يعني ناهيك عن أنه فئة عريضة من الشعب التونسي تعتبر ضحايا ترخص المنظومة القضائية وعدم حياديتها في الملفات الكبرى، وخاصة إحنا عندنا 2 ملفات كبرى يجب أن تحل ويجب أن يعاد فيها النظر بشكل جيد ينصف البلد وينصف الشعب. الملف الأول هو ملف الإرهاب، وفيه ملف الارتيالات السياسية وفيه شبكات التسفير نحو الخارج، والملف الثاني هو ملف الفساد المالي اللي يتعلق بالعديد من النواب ووزراء سابقين وحتى رئيس حركة النهضة يعني.
نعم. والغنوشي
رئيس النواب المجمد أيضا، هناك الغنوشي أيضا النفاق المالية تتعلق بالتمويل الأجنبي وبالجرائم الانتخابية، وهناك أيضا عبث بالمقدرات المالية للشعب.
نعم.
اليوم المجلس الأعلى للقضاء اصطفى إلى جانب كل هؤلاء.
طيب دكتورة، يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات، يعني أيضا تأتي ضغوطات من قبل المجتمع الدولي على قرارات قيس سعيد، خصوصا أن المنظمات الدولية حذرت من قرارات قيس سعيد، هي ما تقول بأنها أحادية بشأن حرية المعتقد والرأي والحقوق المدنية وحقوق المؤسسات الحكومية التونسية.
أخي العزيز، ما تحقق للشعب التونسي خلال العشر سنوات الفارطة، أي منذ رحيل الرئيس زين العابدين بن علي، هي هامش الحريات اللي تحصل عليه التونس: الحق في التعبير والحق في التظاهر والحق في الإضراب وغير ذلك. هذه لا مساس بها ولا يمكن المساس بها أبدا، ولو كان قيس سعيد له الإرادة النفس بهذه المكتسبات لا حصل كثير التونس يظهر في كل وقت ويعتصمون في كل وقت، والإضرابات القطاعية وإضرابات النقابات المتعلقة يعني بالصحة وبالتعليم ولا بالعدل ولا بغير ذلك، هذه الإضرابات تشق البلاد طولا وعرضا طيلة هذه العشر سنوات. اليوم أيضا لا زالت هنا يعني إضرابات، أقول عن الإضرابات من باب تأكيد على أنه رئيس الدولة لا يستطيع المساس بهذا ولم يحاول، وأكد في العديد من تدخلاته أنه لا يمكن المساس بالحريات بالحقوق والحريات. المنظمات الدولية ترعى نوع من الحريات. اليوم طيلة العشر سنين هذوما راهي اخترقت المجتمع التونسي، هذا المجتمع العربي المسلم اخترقته جمعيات يعني ممولة من الولايات المتحدة رأسا وممولة من الاتحاد الأوروبي. هذه الجمعيات التي تنادي بالحريات الشخصية، وهنا نفتح يعني أقواس عديدة بالحريات الشخصية، هي جمعيات لا يقبلها مجتمعنا ولا يقبلها أبناءنا ولا يقبلها ديننا من ذلك الجمعيات المسلمين وغير ذلك. هؤلاء أيضا رغم أنهم يكونوا ترخية في النهضة أيضا لم يقع المساس بهم، يعني رغم أنهم هذوما يمسوا مجتمعنا ولكن لم يقع المساس بهم. الناس اللي حد ذكرت الظاهر وتعبر على مواقفها أيضا خرجت وعبرت عن مواقفها. الدول الأوروبية والمنظمات الدولية هذه متعودة على تسيير الدول وعلى تسيير قيادات الدول، والرئيس قيس سعيد قال من بدايات وصوله إلى السلطة وحتم مقبل خلال حملته الانتخابية عندما قال إن التطبيع خيانة عظمى يعني صوبت نحوه كل البنادق. والرئيس قيس سعيد عندما قال إن السيادة على وطنه هي خط أحمر صوبت نحوه كل البنادق. اليوم العديد من الأحزاب الإخوان والأحزاب الليبراليين يعني في رحلات مكوكية لا تتوقف نحو سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تونس، والعديد من ممثلي المنظمات الأجنبية يشتكون الرئيس قيس سعيد. والحال هم ماذا قدموا للشعب التونسي خلال 10 سنين؟ لم يقدموا لنا سوى مزيد من الفقر وسوى إغراق الإرهاب البلد في الإرهاب وتوريط الشباب التونس في القتال لإخوتنا وأشقائنا خارج حدودنا. واليوم عندما نريد نحن وضحايا الإرهاب أن نفتح مثل هذه الملفات يسلطون علينا المجلس الأعلى للقضاء وبعض المنظمات الحقوقية حتى تصبح تتحدث على حقوق الإنسان.
نعم.
عندما نريد أن نتناول ملفات تتعلق بالفساد المالي بالفساد المالي وبالتهريب وبالرشاوة يسلطون علينا أيضا منظمات حقوق الإنسان.
دكتورة أنا أسأل عن تقييمك دكتورة، ولو أشرت في حديثك عن تأييد الأحزاب التونسية لموقف حزب النهضة، يعني هل إن هذا التأييد سيتواصل ويتسع أكثر أم سيبقى في دائرة ضيقة من عدة أحزاب أكثر؟
أعتقد أن الذين يساندون حزب حركة النهضة هم الأحزاب الذين كانوا يتقاسمون مع كعكة الحكم خلال 10 سنين. كل الأحزاب التي شاركت النهضة في الحكم اليوم أقفوا معها لأنهم أولياء معمدها، ولأنهم بيننا وبينهم وبين النهضة يعني مجاملات وجمائل كثيرة بينهما. قيس سعيد عندما صعد إلى الحكم بعد انتخابات 2019 لم تصعده الأحزاب السياسية. الأحزاب التي ساندت اليوم في حركة النهضة هي نفسها التي ساندت مرشح النهضة في الانتخابات الرئاسية. قيس سعيد صعد 3 مليون تونسي أغلبهم لا ينتمي إلى الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنهم لا تستطيع هذه الأحزاب سحب البساط من تحت قيس سعيد. وطالما أن الرئيس قيس سعيد مسنود بهذه القاعدة الشعبية العريضة، وطالما أنه مسنود بالمؤسسة الأمنية التي عانت أيضا خلال الفترة 10 سنين المظلمة اللي فاتت لأنها دفعت طريدة الدم من الإرهابيين المؤسسة الأمنية وكذلك المؤسسة العسكرية التي دفعت أيضا ضريبة الدم.
نعم.
اليوم تسند رئيس الجمهورية. اليوم قاعدة شعبية عريضة، المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية تسند قرارات رئيس الدولة وتساندها. الرئيس الدولة اليوم أمامه خيار الثبات، وعلى الوطنيين والمخلصين اللي ساندوه دون قيد أو شرط مش معناها الصك على بياض ليه؟ لأنه هذا عهد الصك على بياض ولا، ولكن احنا نسانده لإجراءاته الوطنية في خدمة التوانسة وفي خدمة القضايا العادلة في تونس وفي عموم المنطقة.
نعم.
أحيانا هناك بعض الملفات الصغيرة تكون لها يعني نحن كحزب التيار الشعبي المساند للسيد رئيس الجمهورية هناك بعض النقاط التي نختلف فيها، ولكن في العموم احنا خسرنا الكثير في العشر سنوات القادمة، ونتطلع الى تونس افضل على يد الرئيس قيس سعيد ومن معه من الوطنيين المخلصين.
طيب، إلى جانب هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية اللي تفضلتي والقاعدة الشعبية المحكمة، لكن السلطة القضائية يعني أو القضاء التونسي أشار إلى أن تونس لم تشهد مثل هذه الخطوات حتى في عهد الدكتاتور المخلوع بن علي. هل ستتمكن السلطة القضائية في نهاية المطاف من إنهاء حكم قيس سعيد؟
أنا لا أعتقد لا يصح حتى قانونيا أو دستوريا، رغم أن الدستور معلق العمل به، لا يصح أن السلطة القضائية يعني تلغي حكم قيس سعيد أو تعزيله، هذا مش ممكن. قيس سعيد تعزله الناس اللي جابوه، الشعب اللي انتخبه هو اللي يعزله. اليوم المشكلة أنه في السلطة القضائية المجلس الأعلى بالنسبة لي هناك قضايا خط أحمر لا يمكن أن تمس، والمجلس الأعلى للقضاء وخصوصا رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد أبو بكر بوزاخر هذا يجزم على هذه الملفات ويعارض بشدة أنه يقع تناول ملفات الإرهاب 9 سنين، إحنا 10 سنين منذ تفجر الإرهاب في تونس، وهناك اغتيالات سياسية طالت 2 من كبار قيادات المعارضة في تونس، الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد البراهيمي. الشهيد شكري بالعيد اليوم سيمر عليه 9 سنوات والملف يراوح مكانه، يعني أليس من العدل؟ هل هذا عدل؟ هل هذا عدل أنه دماء عن الشهداء تذهب بأيادي الوهابية وبأيادي معناها الإرهابيين القتلة تذهب هكذا السودان؟ يعني هذا ليس عدلا، هذا في كل قوانين العالم وفي الدساتير الوضعية وغيرها هذه جريمة لا تقبل. العديد من الملفات، مثلا في واحد من الملفات في فترة النهضة حكم بالبراءة على قتلة أحد الشهداء الذي قتل سحلا وركلا بالأقدام، اليوم بعد 8 سنين عاد القضاء النظر في هذه القضية وسلط أحكام تسمى قاسية 15 عاما على القتلة وأذان القتلة. ماذا يسمى هذا القضاء؟ أمس حكم بالبراءة واليوم يرجع يحكم بالإدانة، يعني هذا دليل على أن القضاء بيد الجهات التي لا تريد تناول القانوني أو تداول في مسألة اسمها الإرهاب والاغتيالات السياسية وأساس المتسير إلى سوريا. هذه مسائل من المحرمات حرمت النهضة الحديث فيها في الإعلام وحرمت الحديث فيها في القضاء، وكل القضايا التي تحيل إلى التسفير نحو سوريا هذه محرم التداول فيها. اليوم جاء قيس سعيد بشعارات جديدة وبقرارات جديدة، جاء وقال أنه لا كل الملفات ستفتح، هذا أثار فزعهم وأثار فزع مجموعة النهضة التي تسيطر على أجهزة القضاء، وبالتالي غير مسموح أنه يتناول بالنسبة لديهم ملف الإرهاب والاغتيالات والتسليم.
طيب دكتورة، أيضا من برأيك يقف يعني خلفا ودعما للتحركات الشعبية التونسية التي نزلت حقيقة بعض المواطنين إلى الشوارع ويريدون حقيقة بإسقاط قيس سعيد وإرغامه على التقهقر وتقديم الاستقالة؟ من هي الجهات التي تقف خلف هذه التجمعات؟
أقول لك، هي أول جهة عارضت قرارات قيس سعيد، أول جهة هي حزب حركة النهضة.
نعم،
بعد ذلك حتى الأحزاب اللي الآن متحركين مع النهضة، في البداية هؤلاء الأحزاب ساندوا الرئيس، كلهم ساندوا الرئيس، ولكن انتظروا أن الرئيس الذي شكل الحكومة أن يدعوهم أو يشرفهم في هذه الحكومة، لأنهم تعودوا على تقاسم الساعة مع حركة النهضة في الحكومة وفي المسؤولية الكبرى هذه. لما يأسوا من أن الرئيس قيس سعيد سيعطيهم يعني يوزع عليهم المناصب اتجهوا إلى الضفة المقابلة، إلى ضفة حركة النهضة، واليوم نزلوا منذ أيام في مظاهرة في الشارع، وقبلها أيضا نزلوا أيضا تقريبا في شهر مارس حتى الاخرين تخلوا عنهم، لانه حركه النهضه كانت عندها معنا مئات الالاف من الناخبين اللي مكروها في كل مطر الاغلبيه برلمانيه.
نعم.
مئات الالاف من الناخبين هم اين هم الان؟ تخلوا عنهم بعد ان اتضح انه هؤلاء الجماعه هم وكلاء يشتغلون بالوكاله للجهات الخارجيه بالاساس اللي هي معناها الامريكا والحركه الصهيونيه ودول الخليج العربي بالاساس دول قطر وتركيا اللي تارك بيتهم وجدتهم.
نعم.
رئيس قيس من مقرراته ايضا تحقيق في المال السياسي.
نعم. دكتورة في سؤالي الأخير لكم، وأنا شاكر لك طبعا هذا البقاء معنا. دكتورة أود أسألك عن حزب النهضة، يعني إذا سقط قيس سعيد كليا هل سينهض حزب النهضة من جديد أم أن المؤاخذات على حزب النهضة تجعل المسار أمامه صعبة؟
أولاً لا قدر الله أن يسقط الرئيس.
نعم. صحيح. أكيد.
ثانياً وإذا سقط، إذا قدر ربنا أنه سقط قيس سعيد فسقوطه سيكون بتدخل من الخارج. لأن حركة النهضة ارتباطاتها قوية بالخارج، وإذا تم هذا الأمر لا قدر الله فإن الخارج سيتدخل ليعيد وكيله إلى مناصبه. ستعود حركة النهضة، أقول لا قدر الله أيضا تعود حركة
نعم.
النهضة
نعم.
وعند ذلك ستدخل البلد في أتون صراع كبير، لأنه أنصار الرئيس لن يرضوا بهذا وسيعطلون مجددا كل مرافق البلاد، وسنعود إلى 2011 كما قلنا، وهذا لن يرضى به التونسيون، ولا قدر الله ستكون يعني الوضع الاجتماعي والأمني سيكون خطير جدا بالبلد.
نعم.
لا اعتذر على تقطع الصوت لان عندي كورونا
عندك العافيه ان شاء الله دكتوره، ونشكرك طبعا، نكتفي بهذا القدر ولا نزعجك اكثر من هذا. الدكتوره مبارك البراهمي النائبه السابقه في البرلمان التونسي، شكرا لكم، ونقول بجهود الشرفاء والوطنيين ان شاء الله لا نرى ذلك، ونرى تونس ان شاء الله بخير وصحه وسلامه ان شاء الله. الله يبارك فيك.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، التحايا موصولة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. كنا باستضافة الدكتورة مبارك البراهمي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، والتي توقفت معنا في هذه الدقائق وقد استمعنا إلى حديثها حول الرئيس التونسي في مواجهة القضاء، وقد أشارت إلى الجهات التي تكون ممولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي. هذه هي الجهات التي لها أجنداتها الخاصة لإطاحة تونس ولعودته كما كان في عام 2010 و 2011 في زمن الرئيس بن علي طبعا. وقد أشارت هذه الأمور والأزمات التي تشهدها تونسيا للمواقف التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، وأشارت إلى مسألة التطبيع الذي يقول قيس سعيد ولا زال متمسك بهذا الموقف أن التطبيع خيانة كبرى والسيادة خط أحمر لتونس.
لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية والقاعدة الشعبية الكبيرة هي التي تساند الرئيس قيس سعيد وتقف أمام ما يفعله الحزب أو الأحزاب المخالفة له، خاصة حزب النهضة الذي أشارت الدكتورة مباركة أنه يتمتع بدعم أجنبي من قبل بعض الدول التي لا تريد الخير لتونس، ولا سمح الله إذا ما سقطت الحكومة التي شكلها قيس سعيد سيتجه البلد إلى أتون غامضة حقيقة في السياسة، ولا نرى أو لا يرى الخير الشعب التونسي إزاء هذه المسألة، لأن الخطوات التي يقوم بها قيس سعيد هي الخطوات الإصلاحية، وهو الذي يريد الوقوف أمام الإرهاب وأمام الزمرة التي حكمت تونس حقيقة في هذه الفترة، التي قد تخبطت حقيقة في قراراتها وفي كلامها وفي مواقفها كثيرا. لكن بجهود الشرفاء والوطنيين ونأمل أن لا نرى ذلك، ونأمل لتونس الخير إن شاء الله ولشعبها بمواقفهم الطيبة التي كانت لحد الآن شريفة إزاء مسألة التطبيع. كل الشكر والترحيب لكم مستمعينا ومستمعاتنا، والتحايا لحسن استماعكم إلينا في هذا البرنامج. وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى، في أمان الله.
أحد المؤمنين ساكن في دولة أجنبية، في يوم من الأيام طالع بالسيارة مع صديق أجنبي، في ذاك اليوم كان مختنق جدا، اختنق، فمشغل دعاء كوميل باللغة العربية. هذا الأجنبي ما يعرف هذه اللغة، قال له شنو هذا؟ قال له هذا تعاليم مال طبيب، الطبيب دا يلقيها وأنا دا أستمع للتعاليم. قال له وتنفعك؟ قال له نعم، تعاليم طبيب تداوي روحي، تعالج روحي. راحت أيام، اجت أيام، هذا نزل إلى مشهد لزيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو في مشهد اتصل بي نفس هذا صديق الأجنبي، قال له أخويا أنت وين؟ قال له أنا بالدولة الفلانية. قال له أخويا جايك يريد توديه لهذا الطبيب، أنت تستمع أنت التعاليم، أشوف البعض دمعت عينه، اسمعني، وديه يريد توديه لهذا الطبيب اللي انت شند تسمع تعاليمه. هذا داخ، شوف بابا وين يودي، هو رادي يقرب له الفكرة. قال له خوه لا بس، ركب اجا، نزل بالمطار، تلقى قال له خلي اخذك للفندق شوية ترتاح شيء وبعدين نروح للطبيب. قال له لا وديني للطبيب الان، يكلمه باللهجة الاجنبية، قال وديني للطبيب هذا، أنا كلش محتاج إلى علاج روحي. هذا داخله قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا ودي هذا الرجال، أنا شو ورطني؟ يقول أخذت للإمام الرضا عليه السلام. وصلنا شاف هاي الناس بالآلاف، قال له هاي كلها دا تراجع الطبيب؟ قال له نعم كلها دا تراجع. اجينا ردنا ندخل
واقفين خدم الإمام قال لذولا شنو؟ قال لذولا السكرتارية مال الطبيب. قال له ما شاء الله، شنو هذا من طبيب؟ يعني بما معناه العفو. زين، شنو هالطبيب؟ شنو هالسكرتارية الواقفة؟ يقول أنا تمنيت فد واحد يوقفنا شيء حتى أقول له الظاهر يعني الآن الموعد ما مستساغ، أكو زحمة نجي بعدين. ولا واحد وقفنا، كأنما تنفرج الجموع كلها يشدر فتحوا نمشي. الحاد ما وصلنا إلى الشباك، قلت له بعد أنت كلم الطبيب. هذا قام يكلمه باللغة الأجنبية، يقول بس يكلمه بمفردات أنا شقد عايش بذيك الدولة، مفردات اللغة اللي استخدمها ما أعرف، كأنما أول مرة أسمع حيكلمه. بعدين قال لي يلا امشي وياي. قلت له وين؟ قال لي مو طبيب اعطاني تعليمات. قلت له يا طبيب. قال لي شنو ما شفته؟ شنو قال له شفت؟ قال له الطبيب كلمني واعطاني تعليمات وين اكو مي، اكو حوض ماء هنا أنا موجود بهذا المكان. قال له اي نعم اكو حوض. قال له هو قال لي تاخذ مي وتمسح راسك وتغسل راسك وتسوي كيف. يقول قل سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق العقيدة. هذا الأجنبي إجا صادق في نيته، صادق في قلبه، صادق في توجهه، رأى ما لم يره.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. يذكر الإمام الخامنئي في جانب من مذكراته حكاية دخوله سجن معسكر في مدينة مشهد المقدسة في 15 من المحرم عام 1383 هجري الموافق 8 من حزيران عام 1963 ميلادي. فلنقرأ معا بقية الحكاية.
حين دخلت غرفة السجن لم تكن تشبه الزنزانات التي ألفتها فيما بعد. أحسست في الساعات الأولى بالغربة والوحدة. لم أكن أعرف من هم السجناء الموجودون في الغرف المجاورة ولا عددهم، ورغم أنهم يجاورونني شعرت أني بعيد عنهم كل البعد. بعد فترة قصيرة سمعت صوتا من الغرفة المجاورة يتغنى ببيت من الشعر، وفي الصوت من الإيقاع وفي البيت من المعنى ما يبعث السكينة في النفس والعزيمة على مواجهة الموقف. والبيت من شعر جلال الدين الرومي في ديوان المثنوي، ويقول: آر نبوت شیر را از سلسله، ما نداریم از قضا حق گله.
بمعنى لا تعيب سلسلة الأسد وليس لنا أن نعتب على القضاء.
عرفت صاحب الصوت، فقد كان من خطباء مشهد المشهورين، وعلمت أنه أيضا قد سجن. تعرفي على جاري الجديد وسماع ما أنشده بعث في شعورا بالراحة أزال عني وحشة الغربة. لم يكن المبنى من سجن المعسكر الذي يعتقل فيه العسكريون، بل لم يكن سجنا أساسا، بل مستودعا حولوه إلى سجن على أثر الأوضاع المتفجرة في البلد. فقد دفعت هذه الأوضاع السلطة إلى إعداد سجون ومعتقلات مستعجلة، من هنا لم تكن الغرف صالحة للسكن أبدا. والغرفة التي أودعوني فيها في البداية كانت عالية الرطوبة بحيث اجتمع الماء في أرض الغرفة، ولذلك نقلوني بعد ساعات إلى غرفة أخرى. كنا نخرج صباح كل يوم إلى أعمال السخرة، ومن ذلك قلع الأعشاب والنباتات الطبيعية من ساحة المعسكر. كانت الساحة مملوءة بالنباتات الطبيعية، وكنت أتمتم ببعض العبارات وأنا أقتلعها: مرا بكار گلگما اشتند نه، همچو استاد فارس بکار گل.
بمعنى سخروني في العمل بالورود لا كما سخروا أستاذ فارس في عمل الطين. وأستاذ فارس هو شاعر القرن السابع المعروف الشيخ سعدي الشيرازي، وعمله في الطين له قصة ملخصها أن الشيخ أسر وهو في فلسطين في إحدى غارات الحروب الصليبية، ثم أخذ إلى أرض الروم، وهناك سخروه للعمل على أرض طينية. والجمالية في القول: الجناس بين كلمتي جل بضم القاف بمعنى الورد، وجل بكسرها بمعنى الطين.
كانوا يجبروننا على تسطيح الممرات داخل المعسكر، وبعد انتصار الثورة زرت المعسكر نفسه وألقيت فيه كلمة قلت ضمنها للعسكريين: أنا اشتركت في تسطيح أكثر ممرات هذا المعسكر. يا شيخ، حلقوا لحيتك؟ بقيت هناك أكثر من أسبوع وخلاله حلقوا لحيتي، وهذه هي المرة الأولى التي حلقت فيها لحيتي، وحلقت ثانية في اعتقال آخر سأذكره في موضعه. وعن حلق اللحية فقد كنت قد سمعت أن اللحية تحلق في المعسكرات حلقا جافا بالموسى دون استعمال الماء والصابون، وهي عملية فظيعة مؤلمة. لذلك كنت في الطريق من بيرجاند إلى مشهد أعود نفسي لاستقبال هذه اللحظات الرهيبة بإيذاء بشرة وجهي. ثم حانت ساعة حلق اللحية وجاء الحلاق، وكنت أنظر إليه مضطربا. فتح حقيبته وأخرج منها ماكينة الحلاقة. تنفست الصعداء وعلمت أن الأمر غير ما كنت أتصوره. بعد الحلق طلبت السماح لأذهب إلى المرافق ولتجديد الوضوء. سمحوا لي أن أذهب مع عسكريين، وفي الطريق رآني ضابط شاب معروف بالوقاحة، فناداني من بعيد مستهزئا: يا شيخ، حلق لحيتك؟ أجبته على الفور: لم أرى ذقني منذ سنين، ولقد رأيته الآن والحمد لله. وبذلك فوتت عليه فرصة التشفي. أنا فخورة بك يا ولدي. بعد مرور 3 أيام على اعتقالي، جاءني أحد ضباط السجن وقال: غدا سيطلق سراحك. تعجبت من الخبر وقلت في نفسي: لعل أحد الأصدقاء توسط لدى من له ارتباط بالسلطة من أجل إطلاق سراحي. وبينما كنت أفكر في هذا الموضوع تفألت بالقرآن، فكانت الآية الكريمة: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. حان اليوم التالي وحلت الأيام التالية فلم يطلق سراحي. أيام هذا السجن مع قلتها كانت رهيبة للغاية، فهي التجربة الأولى، ثم إنها كانت خلال أيام مخاض عظيم وصراع دموي عاشته البلاد، وكانت الأخطار محدقة بالحركة الإسلامية والدعاة المسلمين من كل جانب، والنظام يبطش دون رحمة، وشاء الله أن يجعل بعد عسر يسرا. واكتملت أيام السجن 8 أو 9، أطلق بعدها سراحي مع سائر المعتقلين في ذلك السجن.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.